الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، وقفنا عند نهاية هذه القصيدة في قول الناظم رحمه الله تعالى: فليس الزهد في الدنيا خمولا، فليس الزهد في الدنيا خمول، لأنت بها الأمير إذا زهدت. يحث الناظم في هذا البيت على الزهد ورغب فيه، فأراد أن يبين المفهوم الصحيح للزهد. فلا يفهم من الزهد أنه الخمول والبطالة والكسل والانقطاع عن مصالح العبد، فليس هذا هو الزهد. فقد قيل في تعريف الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة. الورع ترك ما يضر في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، شيء ما فيه إثم وما فيه ضرر لكن ما فيه نفع في الآخرة، فهذا هو الزهد. فهذا هو الزهد. فقد يكون الزاهد عنده سكن يحتاجه في دنياه ويستعين به في ستر نفسه وأهله، قد يكون الزاهد عنده سيارة ينتقل بها في مصالحه، في دعوة إلى الله، في عمله، قد يكون الزاهد عنده زوجة وعنده أكثر من زوجة، لا يمنع ذلك من الزهد. فإنما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وبعضهم يقول ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، أما ما يحتاج إليه من الدنيا فهذا ليس من الزهد، فهذا ليس من الزهد. ثم قال: ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يعني الإمارة الحقيقية إنما تكون في الزهد في هذه الدنيا، فإن الزاهد لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، الزاهد لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، ولذلك تكون له مكانة ومنزلة ومحبة في قلوب الخلق، في قلوب الخلق. فسبيل العلو والارتفاع والسمو في هذه الدنيا إنما هو بالزهد فيها، إنما هو بالزهد فيها. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاع كنت أنت أيها الزاهد، فارتفاعك ومنزلتك بين الناس تكون أعظم من منزلة الأمير. ولعلكم سمعتم بما جاء في بعض كتب السير عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، لما قدم إلى الكوفة فانجفل الناس خلفه وارتفع الغبار، فنظرت أم لأمير المؤمنين فسألت: ما هذا؟ من هذا الذي يتبعه الناس ويجلونه ويرفعون من شأنه؟ فقالوا لها: هذا عالم خراسان عبد الله بن المبارك. فقالت: والله هذا هو الملك، هذا هو الملك الحقيقي، ليس ملك هارون أي الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالقوة والشرط، يعني الناس لا يطيعونه إلا خوفا من بطشة أو خوفا من جنده أو نحو ذلك. أما العالم الزاهد فإن الناس يحتاجون إلى علمه ولا يحتاج إلى دنياهم، فيعلو في أعينهم ويرتفع في مجتمعهم. قال: فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، يعني إن خرجت من هذه الدنيا، فارقتها يعني فارقت الدنيا وانتقلت إلى دار السلام وأنت على زهد وعلى سلامة من الوقوع في حبائلها وفي شباكها وفي زينتها وفي غرورها، فأنت الذي قد سلمت، فأنت في سلامة وفي عافية. إن خرجت من هذه الدنيا كفاف، لا لك ولا عليك، فهذه هي السلامة وهذه هي الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها عباده الصالحين. ثم قال: وإن أكرمتها، أي أكرمت ماذا؟ أكرمت هذه الدنيا وأعطيتها فوق منزلتها، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، يعني إن شغلتك الدنيا وألهتك عن الزهد فيها وعن طاعة الله سبحانه وتعالى فأنت في الحقيقة قد أهنت نفسك، لأنه من طلب الدنيا لا شك أنه يهين نفسه، إما بذهابه عند أرباب الأموال أو عند الأمراء أو كذلك ينهك نفسه في عمل هذه الدنيا فيذل بهذا الحرص وهذا الهم وهذا كذلك التعلق بالدنيا، فهذه كلها تشغله عن عبادة الله وتذله وتصرفه عن كثير من الأعمال الصالحة، ومن أعظمها طلب العلم النافع. فمن كان حريصا على الدنيا فاته من العلم بقدر حرصه على هذه الدنيا. ثم ختم هذه المنظومة بقوله: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، أي جمعت لك النصائح المتقدمة التي فيها من الدرر واللآلي وفيها من كذلك الأخلاق الجميلة والآداب السامية، فهذه النصائح المتقدمة أنصحك أيها السامع وأيها الموجهة له أن تمتثلها مدة حياتك، أي طيلة حياتك، فهي أفضل ما امتثلت، أفضل ما امتثلت به ما جاء من درر ولآل ونصائح في هذه المنظومة. وليس معنى قوله هذا الثناء على منظومته أو الثناء والتزكية لنفسه، وإنما المراد أن يؤكد للمنصوح أهمية هذه النصائح التي اشتملت عليها هذه المنظومة. ثم قال له: وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. المراد بالبطالة هنا التقصير والتفريط وعدم أخذ النفس بمأخذ الحزم والجد والعزم، هذا هو معنى التفريط، هذا هو معنى البطالة. فيقول له في هذه القصيدة: طولت العتاب عليك وزدت في هذا العتاب، عتاب طويل وقصيدة طويلة، سيأتي معنى أنها أكثر من 100، فطولت في هذا العتاب لما رأيت من التقصير والتفريط الذي انتابك أو الذي أنت فيه، فأطلت لك في العتاب. ثم قال له: فلا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، أي لا تنظر إلى ما أنا فيه من تقصير وما أنا فيه من سهو، فلا تغتر بما أنا عليه. وهذا كما قلنا يحمل على هضم النفس، أن الناظم رحمه الله تعالى يهضم نفسه ويعني يقر بتقصيره واعترافه بتفريطه، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. ولا يلزم من الناصح أن يكون أكمل من المنصوح، أن يكون أكمل من المنصوح، فقد يكون الناصح عنده شيء من التقصير وعنده شيء من التفريط، فلا يمنعه ذلك من أن ينصح غيره وأن يجاهد نفسه في إصلاحها، في إصلاحها. فالمؤلف هنا يقول: فلا يغررك تقصيري وسهوي، لا تقول أنت نصحتني وعندك من التقصير وعندك من السهو، فكيف تأمرني بهذا وأنت تعيش في هذه الحال الناقصة القاصرة؟ فيقول له: لا يغررك هذا التقصير، وخذ بهذه الوصية مأخذ الجد إن أردت الرشاد وإن أردت كذلك السلامة في الدنيا والآخرة. ثم قال: وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106. هنا في هذا البيت ذكر عدد أبيات هذه المنظومة، عدد أبيات هذه المنظومة. وقد أردفتها 9 حسانا، يعني 9 أبيات، وكانت قبل ذا، قبل 106، يعني 106 + 9 يساوي كم؟ 115، 115 بيتا. فهذه المنظومة عدد أبياتها 115 بيتا، ويسر الله عز وجل بالمرور عليها والتعليق بما تيسر على أبياتها. ثم ختم هذه القصيدة ببيت فيه الصلاة وفيه السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله وأتباعه، فقال: وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كذلك أهله وآله وذريته وهي العترة، وكذلك من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه المنظومة، فنسأل الله عز وجل أن يشملنا قول المؤلف: وخذ بوصيتي لك إن رشدت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا على الأخذ بهذه الوصايا وهذه النصائح القيمة الثمينة، التي والله كل نصيحة من أخذ بها كانت سببا في صلاح حاله وفي كذلك تزكية نفسه، وخصوصا طلاب العلم فإنها موجهة لهم توجيها خاصا، إذ أنه يخاطب طلبة العلم وأرباب العلم كما في بعض أبياتها: أبا بكر دعوتك لو أجبت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، إلى آخر ما ذكر من هذه النصائح الثمينة. فأنصح نفسي أولا المقصرة المفرطة ثم أنصح إخواني ثانيا بالأخذ بهذه الوصايا، وحتى تضبط هذه الوصايا، وحتى كذلك لا تنسى، فننصح الجميع بحفظها وإتقان قراءتها، لعل يكون في هذا الحفظ عونا لنا على امتثالها والعمل بها. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.